بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يحقق لنا التبعية له في اتباع سبيله وتحمل مسؤولية الدعوة. فالانتماء العام للإسلام عليه مسؤوليات حددها رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ملزمون بنص القرآن في تحمل مسؤولية الدعوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يصبرنا على مشاق الدعوة، ليحصل لنا شرف اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. أما موضوع المحاضرة وسائل الدعوة فيقتضي ابتداء نقطتين في التعريف: تعريف ما المقصود بالدعوة، وتعريف ما المقصود بالوسائل، ثم نتدرج إن شاء الله في الموضوع. مفهوم الدعوة هو إقناع الناس بفكرة معينة وجذبهم إليها. وعندما أقول بفكرة معينة لا أقول بفكرة مهتدية أو ضالة، فإن الداعية هو من يدعو أناس إلى فكرة ليقنعهم بها، سواء كانت فكرة خير أو فكرة شر، فهو داعية، داعية خير أو داعية شر. ونقرأ بعض آيات القرآن لننظر كيف ورد استخدام لفظ الدعوة. يقول سبحانه وتعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. فهنا أتى دعوة إلى الهدى، ويقول تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، فهذه دعوة إلى الهدى. ويقول تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وهذه دعوة إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. ويقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وهذه الآيات الأربع كلها تدل على أن الدعوة تكون إلى الخير. ولكن هناك آيات أخرى في المصحف أيضا يقول تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويقول تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الدعوة تكون إلى الهدى وتكون إلى الضلال، وقد جمعها الله سبحانه وتعالى أيضا في آية بقوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذه الآيات استعراضها فقط لمعرفة أن الدعوة ليست دعوة الخير فقط، بل دعوة الخير ودعوة الشر، دعوة الباطل، دعوة الضلال، دعوة الهدى. ننتقل من هذا إلى حصر حديثنا في دعوة الهدى. دعوة الهدى، الدعوة الإسلامية جانبان: دعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام وهي دعوة داخلية، ودعوة غير المسلمين إلى الهداية إلى الإسلام وهي دعوة خارجية. نقول إن واجب الدعاء ينشطر إلى قسمين: دعوة في الداخل، دعوة المسلمين إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى تحكيم شرع الله على أنفسهم، هذه دعوة داخلية. ودعوة أخرى أن تقوم الأمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. هذا في تعريف مفهوم الدعوة. ننتقل إلى تعريف مفهوم الوسائل. ماذا نعني بالوسائل؟ الوسائل هي ما يتوصل به إلى جذب الناس والتأثير فيهم لقبول موضوع الدعوة. الدعوة ذات موضوع، وتتوسل بوسائل للوصول إلى الناس. فكل وسيلة يستخدمها الداعية للتأثير على الناس ولإقناعهم بفكرته هي وسيلة الدعوة. ثم نقسم هذه الوسائل. القسم الأول وسائل القول، الدعوة بالقول، وهذا هو الوجه المشهور. إذا قيل وسائل الدعوة تبادر إلى أذهان الناس الدعوة بالقول، ولن نقيل في هذا كثيرا، سنقيل بعض الوقت وننتقل إلى شيء غيره. أما وسائل الدعوة بالقول المشهورة التي تتبادر إلى أذهان الناس عندما يطلق لفظ وسائل الدعوة، منها الخطب، المحاضرات، الدروس، المواعظ ونحوها. هذه وسائل دعوة باللفظ. والنجاح في تحقيق هذا اللون من وسائل الدعوة، يعني الدعوة بالقول، يحتاج إلى علم وإلى بصيرة وإلى حكمة. علم بالمضمون، علم بالشكل، علم بالوسيلة. ومن وسائل الدعوة وسائل الإعلام، أعني من وسائل الدعوة بالقول وسائل الإعلام. هذا قسم، قسم الدعوة أو وسائل الدعوة بالقول. وأنتقل منه إلى قسم آخر هو وسائل الدعوة بالسلوك. كان سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم هو وصحابته يمثلون القرآن عمليا في حياتهم، فكان أحدهم قرآنا يمشي. وهذه دعوة صامتة، دعوة بالسلوك. هذا القسم الثاني. وننتقل إلى قسم ثالث، ثم نعود مرة أخرى إلى كل قسم بالتفصيل. القسم الثالث من وسائل الدعوة هي وسائل الدعوة بالتنظيم الاجتماعي، أعني أن تكون مؤسسات المجتمع في أنظمتها متطابقة مع موضوع الدعوة الذي هو الإسلام في المجتمع المسلم، أو الشيوعية في المجتمع الشيوعي، أو اليهودية في مجتمع اليهود أو غيره. هذا النوع من وسائل الدعوة هو أن ينضبط المجتمع في مؤسساته، فإن في المجتمع مؤسسات تنظم من خلال فكر وعقيدة المجتمع. فانضباط هذه المؤسسات في أي مجتمع بعقيدته وفكره ومضمونه هي التي تجعل الانضباط في المجتمع. وسوف نعود مرة أخرى إلى هذه الفروع الثلاثة. الفروع الثلاثة: وسائل الدعوة بالقول، وسائل الدعوة بالسلوك، وسائل الدعوة من خلال انضباط مؤسسات المجتمع بعقيدته وشريعته. أولا وسائل الدعوة بالقول. قلنا أن النجاح في تحقيق وسائل الدعوة بالقول لأهدافها يستلزم أمورا، منها العلم والبصيرة والحكمة. وقلنا أن علم المضمون وعلم الشكل وعلم الوسيلة من ضرورات النجاح في الدعوة بالقول. وقلنا أيضا أن وسائل الإعلام بالقول، قلنا أن وسائل الإعلام هي من وسائل الدعوة بالقول لأنها تعتمد على هذا. العلم بالمضمون، ما المقصود بالعلم بالمضمون في وسائل الدعوة بالقول؟ المضمون هو المادة التي تقدم للناس، المحتوى، الفكرة، ما تقوله للناس، هذا هو المضمون. كيف يكون العلم به؟ لأن العلم به شرط للنجاح في تحقيق أهداف الدعوة. كيف يكون العلم بالمضمون؟ المضمون هو المادة التي تقدم للناس، وينبغي أن تكون متقنة، أن يكون الداعية ضالعا فيها فيما يقدم للناس. وليس هذا ليس معناه أن يكون عالما مجتهدا في كل العلم، لكن ينبغي أن لا يتصدى الداعية لقضية يدعو الناس إليها إلا وهو مسلم لها، فإن هذا من أسباب النجاح. وإن التصدي لقضايا من قضايا الدعوة من إنسان قليل البضاعة في هذه الفترة من أسباب الخذلان، يتعرض لقضايا دعوية وهو لا يتقنها، هذا من أسباب خذلان الدعوة. ومن أسباب عدم الثقة في الدعاة المدعوين عندما يأتيهم داعية ويقدم لهم معلومات لم يتمكن منها، يشكون في دعوته ويشكون في مصداقيته، بل ربما يتعدى هذا إلى شك في الدعاة. فينبغي للداعية أن يتقن المادة التي يقدمها للناس إتقانا جيدا، يبرز فيها، وليس هذا كما قلت أن يكون متقنا لكل العلم، لا، هذا الذي تريد أن تقوله للناس أتقنه، اضبطه، حققه، حرره، أعطهم مادة فصلا. اتعب لهذا، اذهب للعلماء، اذهب للكتب، اقرأ. أما أن تأتي للناس بنصف بضاعة بمعلومات مشكوك فيها فهذا ليس من مصلحة الدعوة. ينبغي أن نتقن ما نقدم للناس. النقطة الأخرى، العلم بالشكل، حتى ألا أكون مثقلا بالتعريفات. الشكل هو القالب الذي تقدم فيه المادة، وهذا مصطلح إعلامي، وأنا أعتبر أن الإعلام من وسائل الدعوة، لذلك استخدم هذه المصطلحات. العلم بالشكل، عندك مادة جيدة أعددتها، حضرتها، أتقنتها، وتريد أن تقدمها للناس، إن لم تحسن الشكل الذي تقدمها فيه أفسدت تعبك الأول في العلم. فينبغي أن تختار شكلا مناسبا لتقديم هذه المادة، وينبغي أن ينال العلم بالشكل عناية الداعية ويأخذ كثيرا من جهده، لأنه يترتب عليه نجاح دعوته وتحقيق آثارها المؤملة. فإن تحديد الشكل المناسب، هل يكون محاضرة أو خطبة جمعة أو درسا أو ندوة، يخضع لتقديرات مبنية على علم بطبيعة المادة ذاتها وبطبيعة المدعوين أنفسهم، من حيث علمهم، ثقافتهم، تجانسهم، أو التفاوت بينهم في مستواهم الثقافي، وهكذا. فلا بد أن تختار شكلا تقدم فيه المادة يتناسب معه ويتناسب مع ظروف المدعوين ويتناسب مع ثقافتهم، وإلا تتحدث بعلم نفيس لكنك لا تحسن عرضه، فيبدأ الناس يخرجون، أو إذا كان في الإذاعة يغلقونها ويتحولون إلى إذاعة أخرى، إذا كان في التلفزيون يسولفون، وهكذا. فلا بد من إتقان الشكل الذي تقدم به هذه المادة. النقطة الثالثة، العلم بالوسيلة. قلنا إن من وسائل الدعوة بالقول وسائل الإعلام، والإعلام في الحقيقة من العلوم المجهولة بدرجة كبيرة بين المسلمين، فهم لا يعرفونه ولا يتعاملون معه بعلم، وعلاقتهم به علاقة المستهلك فقط، فهم ليسوا أصحاب إعلام ولا صناع إعلام، ولكنهم مستهلكي إعلام. وهذا في تقديري، وهو تقدير شخصي، من أخطر القضايا التي تواجه المسلمين، إن لم تكن أخطرها على الإطلاق. لماذا؟ لأن الجهل بالإعلام ترتب عليه تأثر المجتمع في كل جوانبه بما يقدم إعلاميا في مختلف المجالات، في الفكر السياسي والاقتصادي والأخلاق والسلوك الفردي والسلوك الاجتماعي، كلها تتأثر كثيرا بالإعلام. فإذا كان دورنا الاستهلاك فإننا نستهلك فكرا سياسيا وفكرا اقتصاديا، ونتعلم أخلاقا وسلوكا، كلها غريبة عنا، ليس لها علاقة بعقيدتنا ولا شريعتنا. وإن استمرار الإعلام في العالم الإسلامي على هذا الوضع، أعني وضع الاستهلاك، سوف يحدث تحولات خطيرة في المجتمع، ستحدث تحولات في مجتمع المسلم خطيرة في كل المجالات. لماذا؟ لأن السنن النفسية والاجتماعية التي حكم الله بها البشر، أن الفكر سواء مهتدي أو ضال أن الفكر متى استقر في النفوس، أي فكر مهتدي ضال حق باطل، إذا استقر في النفوس تحول إلى سلوك، ولكن بعد فترة حضانة قد تطول أو تبشر. فإذا نشأ ناشئي العالم الإسلامي رجالا ونساء على مواد إعلامية مستوردة تقدم لهم الفكر السياسي الغريب عن الإسلام، الفكر الاقتصادي الغريب عن الإسلام، الأخلاق الغريبة عن الإسلام، السلوكيات والسير البعيدة عن الإسلام، هذه تخزن في الذاكرة وتصبح فيما بعد جزء من الخلفية الثقافية للأفراد، ويبدأون يتعاملون مع السلوك في المجتمع من خلالها. أعتبر أن استمرار ضعف الإعلام في العالم الإسلامي واستهلاك المواد الإعلامية الوافدة من الشرق والغرب نذير شؤم على الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لها من يرفع عنها هذا الحرج وأن يبعد عنها هذا القصور في مجال الإعلام. هذا كلام على الهامش، ولكن الذي في الصميم هو أن العلم بالوسيلة ضرورة لنجاح الدعوة، واختيار الوسيلة المناسبة يخضع لاعتبارات عديدة تتعلق بالمضمون الذي ذكرناه أولا، فإن المضمون الجيد ليس بالضرورة يصلح أن يكون محاضرة أو يصلح أن يكون حديث إذاعي أو أن يكون فيلما في التلفزيون، لا، هذا يخضع لنوعية المادة ولنوعية الجمهور كما أشرت قبل قليل لقضية اختيار الشكل، وكذلك يخضع لإمكانات المادية للوسائل المتاحة للقدرة الفنية عندك على أن تختار هذا النوع أو ذاك النوع، وهذه أمور تخصصية في مجال الإعلام هي جزء من الضعف الذي تعيشه الأمة، ضعفها الفني في الإعلام جعلها تستهلك أسهل من أن يأتي بفكرة مرتبطة بعقيدة الأمة، بسياسة الأمة، باقتصاد الأمة، بأخلاق الأمة، بدلا من أن يأخذ هذه الفكرة ويتعب عليها وينتجها مادة إعلامية محلية تتفاعل مع عقلية الجماهير، أسهل عليه أن يشتري مادة فنية من الخارج، هذا سبب الضعف. فأصبح الشراء للمادة الجاهزة التي تمثل عقيدة وفكر وأخلاق وقيم وسلوك وعادات وتقاليد ومذاهب شعوب أخرى لا علاقة لنا بها، إن الضعف في هذا هو الذي جعل الشراء هو الوسيلة، والضعف في هذا هو الذي يكشف لنا من زاوية أخرى السبب في ضعف ما يسمى بالبرامج الدينية في إذاعات المسلمين وفي تلفزيونات المسلمين، مواد تسمى مواد ثقافية ومواد دينية، ولكن المشهور أنه إذا خرجت المادة الدينية في التلفزيون انشغل الناس بالحديث أو قاموا يقضون لوازمهم أو اللي يروح للحمام أو يروح يشرب، لماذا؟ من الناحية الفنية لماذا؟ لأن المادة اللي قبلت كانت تشد الجمهور فنيا، مخدومة متعوب عليها، أما هذه المادة الدينية يجيبوا المطوع ولا الشيخ ولا يقعدون على الكرسي ويحط الكاميرا قدامه ويصور، أرد المصورين أرد المخرجين يمكن حتى أرد الكاميرات، ويخرج البرنامج ميت فلا يتفاعل مع الناس. هذا تفسيره وضعفنا من الناحية الفنية، ضعفنا من قدراتنا الفنية في الإعلام، نخسر بهذا كثير. الساعات التي تصرف على البرامج الدينية لا تخدم، لا تخدم فنيا، والإعلام بدون الخدمة الفنية لا شيء. في قصة على الهامش في مثل هذا الموضوع، حدثت في جلسة، ومجتمعنا ولله الحمد الآن فيه جلسات طيبة تثار فيه القضايا جيدة، كنا عند أحد كبار المسؤولين في جلسة خاصة، وكان من الحضور رجال إعلام ورجال دعوة ومشايخ ومن حلية القوم، فأحد كبار المسؤولين في الإعلام قال إن الدعوة ما استفادت من الإعلام ولم تحسن أن تستفيد من الإعلام، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. وضرب لنا مثلا بقصة، قال هذه ليست خاصة في الواقع بأهل الدعوة، بل العالم العربي والإسلامي تعامل مع الإعلام غير جيد، وهذا أيضا صحيح. وقال قصة، قال كنت مرة في أمريكا في أحد محطات التلفزيون، وكان في مقابلة مع مندوب لأحد المنظمات الفلسطينية يعمل مقابلة. قال فجاء الأخ الفلسطيني متأخر يعني على زمن التسجيل دقيقة أو ثنتين، دخل بهيئة غير منظمة ولم يراعيها المخرج ولا رجل الديكور ولم يحسن به، جلس بهيئة غير جيدة، ثم صوره المصور بسرعة وبثه، فكان شكله ليس ذاك الشكل الذي يجذب الجمهور ويتفاعل معه. قال وبعدها جاء مندوب لإسرائيل قبل موعد التسجيل بساعة، ودخلوا معه عدد من رجال المكياج والتنظيم وأعدوا شكله وأعدوا الاستوديو ونظموا كل المؤثرات بشكل جيد، فخرجت مقابلة اليهودي متقنة. قال هذا هو مثال لتعاملنا مع الإعلام. فقلت له، هو كان يصور هذا الفلسطيني يقول في شوشة المنفوشة، كان شكله ليس جيدا، قلت له هذا الذي ترويه أخي وهو أحد كبار المسؤولين في الإعلام، مثال الذي تقوله هو أسلوبكم مع الدعاة في التلفزيون عندنا، تعاملون المشايخ مثل الفلسطيني بشوشة منفوشة. الرجل يعني فاجئ لكنه يعني بلع. قال هو الكلام من المشايخ، ما يعتنون المشايخ ما يسمون، يقولون المظهر ليس مهما. قلت لا، الجانب الفني شغلكم، المشايخ عندهم المادة فقط، أما أن ترسل المجموعة الرديئة فهو قال هذا خطأ وأنا أتفق معك، لأنه ليس له مخرج إلا الاعتراف. الموقف الجميل للمسؤول الكبير اللي كنا فيه صياد، قال يا أخ أنت افترضت الآن أن تعاملكم سيء مع المشايخ، هل هذا قبل أن تنتقل من التلفزيون ولا يمكن فيه؟ وهو حقيقة كان قد انتقل من التلفزيون، فكان موقف حقيقة محرج وهو حقيقي. تعاملنا مع الدعوة إعلامي رديء، رديء جدا، لا نحسن الاستفادة من هذه الوسائل. الذين يحسنون التعامل معها هم الذين يقدمون الغد، يقدمون الثقافة الرديئة، يقدمون السلبيات والسلوكيات الرديئة. أما الذين يقدمون الحق للناس فهم يقدمونه في شكل رديء ولا يدرسون اختيار الوسيلة الجيدة. لذلك نحن نخسر كثيرا، والمواد الثقافية والمواد التلفزيونية التي تسمى برامج دينية تفاعل الجمهور معها رديء جدا، لا يقبل عليها الناس كثيرا. وليس هذا عيبا في الناس، نحن لا نتهم الناس بأنهم معرضين عن الدين، لا والله، ولكن لأنها قدمت لهم في شكل لا يشجع على مشاهدتها أو متابعتها. خلاصة القول في كيفية تحقيق الدعوة بالقول لأهدافها، لابد من العلم الشرعي المتمكن ومعرفة العلوم الأخرى ذات العلاقة التي تحدد المداخل النفسية الصحيحة للجمهور من اختيار الموضوعات التي تهم الجمهور. أحيانا اختيار الموضوع يجعل الجمهور يتفاعل، إنما تأتي أناس في أزمة اقتصادية مثلا في العالم الإسلامي، تجد أناس عندهم أزمة توفير الطعام لأولادهم وأسرهم، وتجي تكلمهم في قضايا عن الأدب الرومانسي، ولا تكلمهم عن قضايا الحداثة، وش القضية التي لا تهم؟ فمن المداخل الصحيحة للناس أن تبدأ بقضيتهم وتعرف قضيتهم، وهذا منهج القرآن. كان القرآن يتنزل في قضية أساسية، قضية الرسول صلى الله عليه وسلم الأساسية في مكة كانت التوحيد، ولكن جاء ويل للمطففين، قضية التوحيد ما علاقتها بالتوحيد، ولكن لأنها كانت تهم الجمهور فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. هذه قضايا في سياق التوحيد، ولكن ندخل مع القضايا التي تهم الناس. أحيانا تجد برنامج تلفزيوني ديني يأتي بقضايا لا تمس مشكلات المجتمع، فلذلك ما يتعلم معها، ومع هذا تقدم بشكل رديء. فالفن التلفزيوني، الفن الإذاعي، الفن الإعلامي عموما، الصحفي يحتاج خبرة، والخبرة هذه عندنا متروكة. لذلك لا بد أن نعتني في العلم الشرعي والتمكن من العلوم الأخرى التي تحدد لنا المداخل الصحيحة، وأن نهتم بواقع الناس ومشكلات الناس وتقديم الحلول التي تعالجها حتى ينجذب لنا الجمهور. أنتقل للفقرة الثانية التي تتعلق بوسائل الدعوة في الشرك. الكلام الذي سبق كلام يعني لا أركز عليه كثيرا، لأن الحديث عن وسائل الدعوة التقليدية ووسائل الدعوة للقول يكاد يكون مغطى. لكن القضيتين الباقيتين، وسائل الدعوة بالسلوك ووسائل الدعوة بضبط المؤسسات في المجتمع، هما في الواقع من الوسائل المهملة حديثا، أعني في حديث الناس وفي خطبهم ودروسهم. الأمة الإسلامية أمة الدعوة، هذه حقيقة لا تحتاج نقاش كلنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وليس معنى هذا أن تتحول كل أمة، كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب ميكروفونات أو أصحاب منابر، هذا منطقيا ليس ممكنا. فكيف إذن على المسلمين كلهم أن يكونوا دعاة؟ إن المقصود بهذا ليس أن تكون خطيبا في المسجد أو داعيا بقولك، فهناك دعوة صامتة. الدعوة في السلوك، أن تلتزم الإسلام في نفسك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرآنا يمشي، إذا رأيت أحدهم دعاك بسلوك دون أن يكلمك. ونعرف أن في العالم الإسلامي بلدان خاصة في جنوب شرق آسيا ما دخلتها الجيوش الإسلامية، وإنما دخلها التجار. منطقة الصين، جنوب الصين، منطقة إندونيسيا، المناطق التي ما وصلت الفتوح الإسلامية دخل الناس فيها إلى الإسلام فقط بسلوك التجار المسلمين عندما وصلوا إليه. كان الرجل من المسلمين يسافر بتجارته، فيعامل الناس بالصدق بالأمانة، يبتعد عن الغش، يطبق ما أمر الله به وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته. فهؤلاء الذين لا دين لهم يسألون: ما الذي ألزمك بالصدق؟ ما الذي ألزمك بالوفاء؟ ما الذي ألزمك بالأخلاق الحسنة؟ فيقول: هذا ديني الذي أمرني به، هذا هو الإسلام. فيسألون عن الإسلام ويدخلون في الإسلام. فتحول التجار إلى دعاة بالصمت، ليس بالكلام. أكثر من دخل في جنوب شرق آسيا وفي مناطق الصين بهذا، بالدعوة الصامتة. إذن لا نتوقع أن يتحول الدعاة أو نتحول المجتمع المسلم كله إلى دعاة بالقول، ولكن يجب على كل فرد منا أن يكون داعية بسلوكه، بأخلاقه، بالتزامه بأحكام الله في كل شأن من شؤونه. وكما أشرت أن انتشار الإسلام بالقدوة الحسنة كان نموذج على أن القدوة الحسنة والسلوك الحسن والالتزام بالإسلام فيه خير للأمة إذا حققته. وكذلك هذا المفهوم، مفهوم القدوة، لا بد أن يتضح في أذهان الآباء والمدرسين. هذا المفهوم بالذات، الآباء والمدرسين يتكلمون مع أبنائهم ومع طلابهم ويدعونهم إلى الخير باللسان وبالقول، لكن في كثير من سلوك الآباء وسلوك الأمهات وسلوك المدرسين ما يناقض القول. وإذا حدث هذا التناقض فحدث ولا حرج من القلق النفسي والاضطراب النفسي لدى هؤلاء الأبناء أو هؤلاء الطلاب. ماذا يصدق؟ طفل صغير ما عنده استيعاب، يجد أبوه ينهاه عن الكذب وهو يكذب، يجد أبوه يأمره بالفضيلة وهو لا يفعل، يجد أبوه ينهاه عن الرذيلة وهو يفعل، أو الأم تقول لبناتها وهي تفعل، أو المدرس يقرأ لهم في الكتاب أو في مقرر العلوم الشرعية أو في المقررات الأخرى أمورا تتعلق بسلوكهم وهو يسلك غيره. هذا أمر خطير جدا يفسد مجهود الآباء ومجهود المعلمين ومجهود الأمهات والمدرسات. لا بد من العناية في هذا. يتبع في أذهاننا أن الكثير من الخير يتحقق لأبنائنا بمجرد الالتزام بالسلوك دون أن يكون عندنا معرفة. فكثير من الآباء بسلوكهم الحسن أثروا كثيرا على أبنائهم بالاستقامة. كذلك الحاجة ملحة أيضا في هذا الجانب إلى أن يشعر كل فرد في المجتمع، ليس الآباء والأمهات، أن يشعر الأفراد في المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية، مسؤوليتك تجاه هذا المجتمع، مسؤوليتك تجاه هذا المجتمع فيما تسلك. على الفرد في المجتمع المسلم أن يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراه على المعصية أو على المخالفة، وكذلك يستحي من الناس أن يروه على المعصية. لماذا يجرح شعور الناس؟ إذا بليتم فاستثروا. لماذا لا يأثر شعور الناس؟ وهذا من الدعوة الصامتة. لو أن الناس التزموا بألا يخرج الباطل أمام الناس، يصبح المبتلى من دس بلاء. إذا ما استطاع أن يغلب نفسه فيستجد. أما ظهور هذه المنكرات والتبجح بها وعدم الحياء من الله وعدم الحياء من الناس، فإنه نذير شؤم قريب وشؤم بعيد. وليس موعود الله بعيد، ولكن أقول شؤم بعيد بأن الناس يقلدون السلوك السيء. عندما يخرج فلان بسلوكه السيء لا يستحي من الله ولا من الناس، يقلدون الأطفال، يقلدون الشباب ويصبحوا مثله، فيكثر الخبث. وإذا كثر الخبث جاء ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إن من أسباب كثرة الخبث أن لا يستحي الناس من الله وأن لا يستحي الناس من الناس، فيجاهر بمعصية. عليك بالالتزام، الالتزام حتى إذا بلي كما شرط يستتر، يستتر بستر الله، لا يجاهر بمعصيته. والمجاهر عقوبته أشد عند الله. كل الناس معافى إلا المجاهرون. لماذا؟ لأن المجاهر لم يسيء لنفسه فقط، ولكن لأنه أصبح قدوة سيئة، أصبح دالا على السوء. من دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى قيام الساعة دون أن ينقص من أجورهم، وعلى العكس منه، ومن دل على ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. لماذا لا يستحي الناس؟ والناس لا زال فيهم الحياة، لكن التهاون، عدم التنبيه، عدم التذكير، جعل الناس يستمرئون المعصية. وخطر استمرار المعصية من الجانبين كما أشرت، من جانب الناس يقلدون ويكثر الخبث، ثم تأتي العقوبة الأخرى من الله سبحانه وتعالى. قلت أن الذي لا يستحي ويجرح مشاعر الناس في الواقع يرتكب جريمة في حق المجتمع كبيرة، غير الجريمة في حق القوى التي تنتظر عقوبتها من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل منا، وكلنا خطاء وكلنا أصحاب معه، نسأل الله أن يتوب علينا من كل ذنب. علينا أن نفكر دائما أن الالتزام بأوامر الله فيه خير على كافة المستويات. أولا الالتزام بطاعة الله تلتزم بها لأنك أطعت الله ولأنها لمصلحتك ولأنها لمصلحة الأمة ولأنها لمصلحة العالمين حتى الكافرين عندما يرون البداية. وهذا يعطينا عندما نصل إلى دعوة الآخرين في السلوك الحسن، عندما نقدم السلوك الملتزم للبشرية السلوك السوي الحسن ندعوهم إلى الهداية. وإذا استشعر كل منا مسؤوليته الفردية كثر الخير وقل الشر وأصبح الانحراف نادرا، ويمكن في ذلك الوقت محاصرته، ويأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي ثماره. لكن ماذا يفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنكر بهذا الحديث؟ إن دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع المسلمين هو دور الشاذ المنحرف الذي فلت، وهذا ينبغي أن يكون في مجتمع المسلمين نادر ليأتي إنكار عليه. لكن ماذا تفعل الهيئة عندما تخرج للشارع وتجد الشارع في غالبية المنكر؟ يغيب عن بالنا هذا الملحظ. نتوقع أن الهيئة قادرة على إصلاح ما أفسد الناس كل الناس، هذا مو صحيح. علينا أن نستشعر مسؤوليتنا نحن، أن تخفف العبء عن الهيئة بأن ألتزم، لا أكون أنا سبب حرج للهيئة، ألزم أبنائي. إذا رأيت صاحب المنكر أنا أقول يا أخي استح من الله، استح من الناس، استتر أقل القليل. أما أن كل منا يسير كما يشاء وينفلت وننتظر أن الهيئة أو أن المحكمة أو أن الأمارة أو الشرطة أو مكافحة المخدرات سوف يغطون المجتمع ويزيلون المنكرات اللي فيه، لا، صعبة. هناك مسؤولية اجتماعية على الأفراد أن يؤدوها، فإذا أدوها صلح المجتمع وحصل الخير الكبير. نصل إلى النقطة الثالثة وهي الدعوة بالتنظيم الاجتماعي أو المؤسس. مؤسسات المجتمع القائمة فيه أقيمت لتلبية احتياجاته ورغباته، وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. نحن وغيرنا في المجتمعات في الدنيا كلها يوجدون مؤسسات في المجتمع لتلبية أشياء يريدونها. نحن الذين أنشأنا المدارس لأننا نحتاج مدارس تضم بها أولادنا، ونحن الذين أنشأنا المحاكم لأننا بحاجة إلى أن يلتزم الناس بالشرع. المسلمين وغير المسلمين يحتاجون إلى مؤسسات في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة وشؤون الحكم، في مجال القضاء، في مجال التعليم، في مجال العلاج والمستشفيات. مؤسسات في كل مجتمع هي قامت أصلا بناء على رغبة المجتمع وحاجة المجتمع إليها. واضح هذه النقطة؟ المجتمع أقام مؤسسات لتلبية احتياجاته، لا يستغني عنه، لا نستغني عن المدارس، لا نستغني عن المستشفيات، لا نستغني عن المحاكم. فنحن الذين أقمنا هذه المؤسسات لحاجتنا. وهذه المؤسسات عندما قامت في مجتمعنا ينبغي ويجب أن تختلف عن مؤسسات الناس في المجتمعات الأخرى. لماذا؟ لأن المؤسسة مبنية على فكرة وعلى عقيدة وعلى شريعة وعلى نظام وعلى أحكام. أي مؤسسة، مؤسسة اقتصادية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة علاجية، هي مرتبطة بمجتمعها الذي نشأت فيه، عقيدته وشريعته وأحكامه وفكره وضوابطه السلوكية والأخلاقية، أليس كذلك؟ من وسائل الدعوة القوية ذات التأثير الحاسم التي يصلح الله بها المجتمع، إذا انضبطت هذه المؤسسات في تأسيسها بعقيدة المجتمع وشريعة المجتمع وقيم المجتمع وضوابط المجتمع. عندما يصبح المجال الاقتصادي، المجال التعليمي، المجال الصحي، كلها تنبثق من فكرة أن هذه الدولة، أن هذه الأمة، أن هذه البلاد بلد مسلم وأمة الدعوة، والدعوة تعني الإسلام. عندما أدعو إلى الله على بصيرة، عندما جاء في القرآن أدعو إلى الله، ماذا يعني؟ يعني أدعو إلى دين الله. فهذه الأمة، أمة الدعوة، تدعو إلى الله. ماذا تدعو إلى الله؟ ماذا تعني تدعو إلى الله؟ يعني تدعو إلى دين الله. فإذا قامت مؤسسات منضبطة في أنظمتها بما أوجب الله قل البلاء وصلح المجتمع. فإذا كانت المؤسسة السياسية ملتزمة في نظامها وتطبيقها بالمضمون للدعوة، وإذا كانت المؤسسة الاقتصادية ملتزمة في نظامها وتطبيقها بمضمون الدعوة، والمؤسسات القضائية كذلك، والمؤسسات الإعلامية كذلك، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات الصحية، والمؤسسات الرياضية، والمؤسسات العسكرية، ومؤسسات الخدمات، إذا كانت كل هذه المؤسسات ضبطت بأنظمة كلها ملتزمة بأحكام الله، هذه في تقديري قضية ينبغي أن نقف عندها كثير ونتأمل فيها كثير، وهي أقوى وسائل الدعوة، أقوى من القول وأقوى من السلوك الفردي. كيف؟ إذا ضبط أمر استثمار المال بضوابط الشريعة وأصبح الناس الذين يريدون أن يتاجرون أو يقترضون أو يستثمرون يجدون المؤسسة الاقتصادية في البلد القائم عليها يعرفون أحكام الله ويؤمنون بأحكام الله ويلتزمون بها ويطبقونها في مؤسساتهم. لو ذهبت تقول له أنا أريد أن أتعامل معاملة وعليها ملحظ شرعي، يقول لا يا أخي هذا ما يجوز. يصبح صاحب البنك يقول لك هذا ما يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن يحصل هذا. لكن إذا كان هذا الشخص إذا ذهب للبنك وجد أن البنك يحط إعلانات لاستثمارات ربوية، كيف تنضبط عملية الدعوة؟ الشيخ يطيح في المسجد ويخطب الربا فيه والمجتمع فيه في مؤسسته الاقتصادية الحمد لله. كيف تنضبط العملية؟ كيف تحقق الدعوة هدفها؟ أو الشيخ يعظ الناس ويحذرهم ويخوفهم من السفور والتبرج وخروج الفتيات في الشوارع أو في الأسواق، وإن هذا يفسد الشباب ويصيب الأمة في فساد اجتماعي، ثم تأتي المؤسسة الإعلامية في البلد وتقدم التبرج والسفور والإغراء في تلفزيون، كيف يكون هذا التناقض بين القول أو بين السلوك أو بين المؤسسة في البلد أقوى أسباب ضعف الدعوة، وهو الحائل الرئيسي بين نجاح الدعوة في تحقيق أهدافها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف أنت في بلد واحد هذا يقول شيء وهذا يقول شيء؟ الطالب في المدرسة يسمع من المدرس شيء، فإذا خرج في الشارع رأى شيء آخر، إذا ذهب للنادي رأى شيء ثالث. هذه التناقضات في منطلقات أفكار هذه المؤسسات هي سبب ضعف الدعوة. فأقول عندما يتناقض قول الداعية مع قول الإعلام، أو يتناقض مضمون خطبة الجمعة مع ممارسة البنك، أو ما يسمع الشاب في المدرسة مع ما يشاهد في التلفاز، كيف تنجح الدعوة وكيف تحقق أهدافها التي تعني التزام المجتمع بالإسلام؟ قلنا في الدعوة الداخلية تعني التزام المجتمع بالإسلام، كيف يتحقق؟ وهذا التناقض بين أقوال الدعاة وسلوك الأفراد وأنظمة المؤسسات، كيف نتوقع معه نجاح الدعوة؟ والعالم التابع للمؤسسة، مؤسسة الدعوة، يبين أحكام الله كما أشرت في الربا، والمؤسسة الاقتصادية في البلد نفسها تتعامل بالربا. كيف نتوقع نجاح الدعوة والداعية يتكلم عن خطر السفور كما أشرت والتبرج خطره على أخلاق المجتمع، والمؤسسة الإعلامية الرسمية تقدم السفور والتبرج والإغراء؟ كيف؟ إن التناقض بين الدعوة في القول والسلوك وأنظمة بعض المؤسسات حقيقة قائمة، لا نستطيع أن نغطيها بمنقل، ما تقدر. هناك تناقض موجود بين ما يقوله الدعاة وبين سلوك بعض أفراد المجتمع وبين أنظمة بعض المؤسسات التي أقمناها نحن لحاجة المجتمع. أقول هذه حقيقة قائمة ومرة، ولن تنجح الدعوة في تحقيق أهدافها حتى يزول هذا التناقض. ومع هذا فإن الإصلاح ممكن، ليس مستحيل وميسور إذا عرفنا فرقه وإذا عزمنا عليه بجدية وأتينا البيوت من أبوابها وعالجنا المشكلات بالأسلوب العلمي الصحيح. وهذا في تقديري يستدعي عدد من الخطوات سوف أذكرها. أول الخطوات لإصلاح التناقض بين القول وبين السلوك الفردي والاجتماعي وبين المؤسسات، أوله التعرف على مشكلة التناقض بطريقة صحيحة بحيث تصل قناعة المسؤولين بأن التناقض القائم بين الأقوال والأفعال أو بين ممارسة بعض المؤسسات خطأ يجب تصحيحه، لا بد من القناعة بهذا أولا، وأن بقاء هذا الخطأ والتناقض سبب لضعف الأمة، ولن تتماسك الأمة وتقوى إلا بعلاجه. هذه خطوة أولى، أن يرتفع مستوى المعرفة للتناقض والاقتناع بخطر على الأمة، فإن إذا ما شعرنا بهذا كيف نبدأ العلاج؟ من الناس يقول ما هو مشكلة، ما يشعر بخطر التناقض بين القول والعمل، بين ما يقوله العالم المفتي وبين ما يمارس في البيت، بين ما يقوله العالم المفتي وما يقدم في وسائل الإعلام، لا يشعر بخطورة هذا، وهذا خطر ماحق ينبغي أن نتعرف عليه معرفة علمية ليست عاطفية، نحقق فيه تحقيقا جيدا حتى نعرفه. هذه أولا. ثانيا التعرف على أسباب هذا التناقض، أي النظر في الأمر المخالف لأحكام الله وشريعته في مؤسساتنا ومعرفة سبب وجوده. لماذا وجد في المؤسسة؟ لماذا وجد في البنك؟ لماذا وجد في المستشفى؟ لماذا وجد في الإذاعة؟ لماذا وجد في التلفزيون؟ ما يخالف أقوال العلماء أو هيئة كبار العلماء أو الفتوى في البلد، لماذا نتعرف عليه؟ عرفنا أنه خطر، نتعرف على أسبابه، والأسباب أقولها وهي فرضية. أما أنه خطأ، يعني وجود الخلاف في المؤسسة مع قول الفتوى أو قول العلماء، إما أنه خطأ من المسؤول عن الجهاز أو المؤسسة، سببه نقص العلم أو نقص الخبرة، هذا أحد الاحتمالات. يمكن مؤسسة معينة خالفت الشريعة لأن اللي عليها عنده نقص علم أو نقص خبرة، وكلنا معرض للخطأ، هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الآخر أنه تعمد لهذا الفعل من المسؤول لرفضه البديل وعدم قناعته بالبديل، يتصور أن البديل الذي يعرض أو ما يقوله العلماء ما يفي بالحاجة، فهو يأتي ببديل من عنده فيخالف الشريعة، وهذا أيضا قريب من الأول. أما الفرضية الثالثة أنه تعمد محض من قبل المسؤول لرفضه أحكام الله في هذا الشهر، وهذه الطامة الكبرى، أن يوجد مسؤولا ليس مقتنعا بما نحن عليه فينظم الجهاز الذي يشرف عليه أو المؤسسة التي يشرف عليها، ينظمها بتنظيم يخالف ما نحن عليه من عقيدة ومن شريعة ومما التزمت به الأمة، أو بعبارة أقوى مما ألزم الله به الأمة. فعندنا الفرضيات ثلاث، إما أنه خطأ ما عنده معرفة، إما أنه تعمد لعدم القناعة وهذا ممكن أن تزال حتى تزال عن الشبه، أو أنه يعرف لكن ما هو مقتنع، هذا الثاني. وهذه الاحتمالات لا بد من إصلاحها، وإصلاح الوضع الذي سببته، إما بتعليم الجاهل وزيادة علمه في الفرضيه الأولى، أو إزالة الشبه التي جعلته شاكا في البديل الصالح في الفرضية الثانية، أو بإبعاد من يرفض ما ألزمنا الله به في الفرضية الثالثة. فإن الذي يرفض أن ينظم أي مؤسسة من مؤسسات هذه البلد وفق ما أمر الله مرفوض من المجتمع ولا مكان له. ورضا الله سبحانه وتعالى ألزم علينا من مجاملة أي شخص كان، فإن مصلحة الأمة لا مجال للمجاملة فيها، ولنحذر من مجادلات المنافقين، فإنه وصل الأمر بهم إلى تبرير أخطائهم أو انحرافهم ومخالفاتهم بأقوال ودعاوى يسمونها شرعية، وأن ما يفعلونه من انحراف بالأمة هو الشرع وهو الفتوى، لأن الفتوى تتغير كما يقولون. ولست أدري، هذا تساؤل حقيقي، لست أدري هل المملكة ملزمة بفتاوى هيئة كبار العلماء ولجان الفتوى الرسمية أم باجتهادات هؤلاء المنافقين؟ نحن نصدر عن مصدر واحد في الفتوى، هيئة كبار العلماء ولجان الفتوى وكبار علمائنا لهم القول الفصل في أي قضية، ولسنا في حاجة إلى آراء هؤلاء المنافقين التي يبررون بها ما وقعوا فيه من انحراف. إننا بدأنا الآن نسمع أقوالا تشكك الناس في فتاوى العلماء وفي كثير من الأقوال المعمول بها في هذه البلاد بناء على فتاواهم، وإذا أتيحت الفرصة للتشكيك في الفتاوى الشرعية التي هي مستند أي فعل أو سلوك يعمله المسلم، فماذا يكون المرجع؟ إلى من نرجع؟ ما المستند؟ من نستفتي؟ لمن نرجع في مسائل الخلاف؟ أظنكم تجمعون معي أنه لا مرجع لنا في مسائل الخلاف إلا ما قاله الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والذي يعرف حكم الله هو المتمكن من هذا. أما أن يأتي إنسان منافق أو جاهل ويتولى مؤسسة وينظمها بعيدا عن هدي الله، ثم يأتي منافق آخر أو هو ليأتينا باجتهادات ويقول له هذا هو الشرع، نحن لا نتعلم الشرع من يا أخي، نحن نعرف من أين نأخذ الشرع. هذه النقط الثلاث هي وسائل الدعوة، ومر الحديث في تطبيقها في الداخل، في داخل بلادنا. تحدثنا عن وسائل القول وتطويرها وإصلاحها لتؤثر، تحدثنا عن وسائل الدعوة في السلوك، وتحدثنا عن وسائل الدعوة في إلزام المؤسسات بأنظمة تستمد من الشريعة والشريعة الصحيحة، ما وصل إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونجزم ومن عقيدتنا أن علماءنا وهيئة كبار علمائنا ولجان الفتوى في بلادنا أنهم لا زالوا ماسكين بحبل الله نفسه. أما أن يأتينا من يشكك في هذا فهذه والله كارثة، وهي لم تقف عند إفساد المؤسسات، بل بدأ يشكك في الدعوة في القول، لأن الناس بدأوا يسمعون أقوال من يصدقون، المفتي الرسمي ولا المفتي الجديد. بقي الحديث عن الدعوة الخارجية، أنا طبقت ما أشرت إليه قبل قليل بالدعوة في الداخل، أتحدث باختصار لأن نشوف الوقت كأنه طال. في الحديث عن الدعوة في الخارج، إن دعوة غير المسلم تختلف حسب حال المدعو، هذا المدعو غير المسلم يختلف أسلوبه في دعوته من خلال دوافعه من خلال مشكلاته، فدعوة الملحد غير دعوة الكتابي، ودعوة الملحد أو الكتابي تختلف عن دعوة الوثني، والاختلاف من حيث اختيار المدخل إلى نفسيته، وهذا يستدعي حسن إعداد الداعية وتزويده بعلوم تمكنه من معرفة حال المدعوين، هذا في مجال الدعوة في القول. أما الدعوة في السلوك خارجيا فمما يؤسف له أن سلوك المسلمين اليوم أحد أبرز أسباب انصراف الكافرين عن الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إن الكافر عندما يرى المسلمين الذين يصلون إليه أو حتى المسلمين الذي يصل هو إليهم من حيث التزامهم بالإسلام أو من حيث معاملتهم له في الغالب، هل هذا يشجع أن يدخل في هذا الدين؟ هل هذا يشجع؟ لا والله. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إن سلوك الكثير من المسلمين اليوم يجعل الكافرين يحتقرون الإسلام وأهله ولا تلتفت له أعناق. وتذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان يصل إلى البلدان المجاورة له من أخبار كانت هي المشجع لهم للدخول في الدين، كيف معاملته صلى الله عليه وسلم للناس، كيف رحمته بالمساكين، كيف شفقته عليهم، كيف تواضعت معهم. لكن في تقديركم، في تقديركم لو ذهب دعاة من هنا إلى تايلاند إلى بانكوك يدعون الإسلام، ما هو تقبل أهل بانكوك للإسلام؟ كيف يقبلون؟ يرقلون الإسلام وأهله، لأن لا نتصور أن بانكوك هذه البلد التي فيها من الفساد ما تعلمون إن كلها بلد فاسد، فيها هناك على فطرتها وفيها ظلال، لكن يحتقرون ما يشاهدون من سلوك المسلمين الذين يصلون إليه، يحتقرون لا يقبلون. فالمسلمين الآن بسلوكهم هم الذين يصرفون الناس عن دين الله من خلال عدم الالتزام. أول ما يعرفون عن الإسلام أن الإسلام يحرم الخمر ويحرم المخدرات ويحرم الزنا ويحرم ويحرم، وإذا هم يشاهدون أبناء الإسلام أول ما يصلون يبحثون عن الخمر والمخدرات والزنا. كيف كيف هذا الإسلام الذي تدعون إليه؟ هذه السلوكيات هي التي صدت الناس عن دين الله، وهي في أعناقنا وفي أعناق الدعاء وفي أعناق القادرين على إزالة هذه الصورة القبيحة التي نرسمها للإسلام من خلال تصرفاتنا أو عدم قيامنا بمسؤولياتنا. الإهمال من الآباء، الإهمال من الأمهات، الإهمال من الأولياء. تجد الأب يعطي ابنه مصروف لكي يسافر، الأم تبيع من ذهبها وتعطي ولدها لكي يسافر، ماذا؟ أين استشعارنا؟ كل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألا يعلم هذا الذي يعطي ولده المصروف أو التي تعطي ابنها المصروف أنها تبذل مالها في الصد عن دين الله، لأنها تقدم قدوة سيئة وسلوكا سيئا ينفر عباد الله من دين الله؟ سلوكنا قبيح، نرسم للإسلام صورة قبيحة. التعامل، هذا في مجال التزامنا بالدين، التعامل كيف نتعامل مع هؤلاء العمال الذين يصلون إلينا حتى من المسلمين؟ كيف تعامل المؤسسات معهم؟ والله إنها جريمة. يتعامل مؤسساتنا مع العمال الذين يعملون فيها إنها جريمة في حق الدين. أنا نتقي الله في مسجدنا عامل جاي للنظافة وموقع مع الشركة التي يعمل فيها من بلده بنغلاديش 350 ريال في الشهر، أولا هي إشحاف من أصلها 350 شهر. وعندما أتى واشتغل كم شهر جاءت مسؤول المؤسسة قال تبغى تجلس في السعودية وقع الآن راتبك 200 ولنسك وقع المسكين فهو يستلم 200. أنا كنت أظن هذا كلام يعني استدراك عاطفة الجماعة أو الإمام أو المؤذن علشان تصدقون عليه، فتابعت الأمر وإذا به حقيقة. سألت وإذا فعلا إنهم أجبروهم على أن لا تؤدي على أنه بمثال معاشي وجدوه بالإثنان. في تقديركم هذا ياخذ صورة عنا يذهب بها إلى بلاده؟ جيدة. فالظلم الذي يقع على المساكين هو صد عن دين الله، ظلم، والظلم ظلمات. وكم من الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية الذين يأتون ويشعرون بهذه المهال. هذا واجبنا الفردي نحن، واجبنا كأفراد. انصر أخاك ظالما أو مظلوم، لا أخي يذهب إذا عرف صاحب مؤسسة ظلم عمال في اتق الله فينا يا أخي. هؤلاء الآن صورة يعودون إلى بلادهم يحكون عن المسلمين، ونحن نسمع عندما نذهب للخارج من هذه الأشياء الشيء الذي يجمع له القلب. يتحولون إلى دعاة ضدنا وضد نظامنا وضد ديننا، ويقول هؤلاء كذابين منافقين يتاجرون باسم الدين لأنهم لا يتعاملون بالدين. والله نسمع شيء لا يخطر في بال الناس أن يقال، ولا نجرؤ أن نقوله لفضاحته. كنت مع أحد الزملاء ركبنا مع صاحب تاكسي في نيويورك، والله قال لنا سلاما، والله ما أخرج من السعودية أحد صالح، إن الحكم علينا حتى إمام الحرم قال كل هؤلاء كذابين لأنه وقع عليه الظلم ولا يمكن أن يصرني أحد. والله ما استطعنا نقنعه بأن فيه ولا خمسة في المملكة صالحين، قال أبدا كذابين منافقين. لماذا؟ اكتشفنا أن صاحب مؤسسة شذرة وأساء معاملة فذهب صورة سيئة. هذا غير المسلم، لكن هذا المسلم، لكن غير المسلم يذهب بصورة ويصبح مساعد للمنصرين ويقول أن الذي تسمعون عن الإسلام كذب، الإسلام كلام، الواقع غير حال. كذلك سؤال في مسألة الالتزام والمعاملة بالنسبة للآخرين، كذلك إعطاء الصورة، إعطاء الصورة الجيدة عن الإسلام. هل سفارات المسلمين في العالم، سفارات المسلمين في العالم الخارجي غير المسلم تمثل الإسلام؟ هذا موضوع يبغى له الحوار. واقع سفارات المسلمين في خارج بلاد المسلمين في وادي والإسلام في وادي آخر، إلا من رحم الله وقليل من الناس. لا تلتزم سفارات المسلمين بالإسلام، والمفروض أن التزام السفارات بالإسلام أشد من التزام أهل البلد. لماذا؟ لأنهم الواجهة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار السفراء حتى شكله، شكل السفير. دحية الكلبي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم سفيرا لأن شكله جميل، حتى الصورة الشكل يختار، مع علمه مع فهمه للعقيدة. وأهم من هذا، لأن السفير لن يكلم كل الناس، أهم من هذا التزامه السلوك، التزامه بما يدعو إلى الإسلام. يقدم صورة، عندما يأتي أحد الكافرين ويدخل السفارة يجد شيء يختلف، لكن يجدها مثل الكافرين. إذن لأي شيء تدعو؟ نبقى في مكان أحسن، بل ربما يجد أشياء أسوأ مما يجد في الشارع. كذلك وهذه قضية مهمة وخطيرة في مسألة دعوة غير المسلمين، واقع دول المسلمين من حيث الالتزام ومن حيث القوة. كنت أتحدث بالتزام الأفراد، الدول الإسلامية التي مكلفة من الله أن تدعو إلى الإسلام، هل هي ملتزمة في نظمها الآن بتطبيق الإسلام؟ حتى إذا سألنا الكفار أهل الكتاب أو الشيوعيون أو الملحدون أو الوثنيون سألوا عن الإسلام يريدونه، يقال انظر هذه البلد وهذه البلد وهذه البلد بلاد إسلامية حدها، هل نظام هذه البلاد الإسلامية ملتزم بالإسلام حتى يأتي أولئك ليدخلوا فيه؟ الجواب نعم. كذلك هل هذه الدول الإسلامية تمثل القوة، يعني دول المسلمين القوية؟ لأن الناس يلفت نظرهم القوة. هل سياسة المسلمين، اقتصاد المسلمين، علم المسلمين، عسكر المسلمين، هل هم أقوياء حتى يلفت نظر الآخرين وكافرين وهؤلاء الأقوياء على حق؟ لكن عندما يأتي الكافر أو ينظر إلى البلاد الإسلامية وإذا هي ضعيفة، ضعيفة تحتاج إلى المعونات متصدقون عليها الكفار، وتجي المعونات من الكفار لمساعدة المسلمين. وش يبقى في هالبلد الضعيفة أو هذا النظام الضعيف؟ ولسان حال هؤلاء الكافرين يقول لو كان في الإسلام نفعا لنفع المسلمين أنفسهم. طيب وش يبقى في هذا؟ وهذا سبب المسلمين لأنهم ما التزموا بالإسلام حقيقة. والخلاصة أن قوة الدعوة في الداخل ضرورة لقوة الأمة، وأن تحقيقها لأهدافها يستدعي علما وافرا للمخططين لها لضمان عدم تناقضها أو تناقض غيرها معها، سواء في سلوك الأفراد أو أنظمة مؤسسات المجتمع. أما الدعوة في الخارج فإن أمرها أصعب بكثير، لأن واقع المسلمين الآن فتنة للناس عن الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: إذا كان خطر العلمانيين قد تبين في الإعلام وفي غيره فلماذا يبقون إلى الآن؟
هناك من يشاط ويشاح في مسألة وجود العلمانيين. عندنا في مجتمعنا من يقول ما عندنا علمانيين، وأقول من هو العلماني؟ ثم نحكم الواقع، وإن كان منهج تحكيم الواقع عندنا في مقاييسنا الإسلامية مرفوض، لأن التحكيم لله ولكتاب الله ولسنة رسول الله. أما تحكيم الواقع هذا الغرب يحكمون الواقع اللي يرضي الناس يحكمهم إياه، لكن نكون نحكم الواقع اللي أمامنا نشوف. العلماني هو من يرفض حاكمية الله لكل شان من شؤون الناس إما جملة أو في جزء، فإذا رفض ولو جزءا صغيرا مما جاء عن الله وعن رسول الله واستبدله بفكره هو أو بفكر استورده من الخارج وهو يتعارض مع ما في القرآن والسنة، فهو في شريعة الإسلام مرتد، ونسميه علمانيا ليس علماني، ليس من العلم، علمانيا يعني دهريا، العلم هو الدهر، علمانيا لأنه يرفض حكم الله للناس ويبعد دين الله عن حياة الناس. ولا فرق عندنا من حيث الحكم من يرفض الدين كله ومن يرفض منه جزءا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا مرفوض. فإذا قال إن الربا ليس حراما ويوجد لنا تنظيما اقتصاديا قائما على الربا، هل نقول إنه علماني أم لا؟ أنا أقول إنه علماني، واللي ما يبغى يسميه علماني يسميه ما شاء، يسميه مرتد، يسميه منافق، يسميه ما شاء. الذي يرفض شيئا من أحكام الإسلام القطعية المعروفة بالضرورة هو مرتد. بل إن رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره في نواقض الإسلام قال أن من شك في أن شريعة الله غير وافية لمصالح الناس فهو كافر. وأنا أسأل الذي يستورد أنظمة اقتصادية أو إعلامية مخالفة لشرع الله، هل استوردها لقناعة في الإسلام أو لشكه في الإسلام؟ لا شك أنه يشك في هذا، لو كانت صالحة عنده استخدمها. بل عندما يتحدث عن علاقة الرجال بالنساء المحسومة في القرآن وفي السنة وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تطبيق السلف الصالح يأتي لنا بأفكاره هو. بل إن أحد العلمانيات تقول في في رسالتها إن الإسلام يعمل ضد المرأة، فماذا نقول لها؟ ماذا نفعل بها؟ هي التي تخفي أو هو الذي يخفي وهو الذي يرتكب المصيبة بحق الإسلام، ماذا نفعل بها؟ هو الذي على نفسه جنى، أما الحكم فليس من عندنا. أما لماذا لم يزالوا؟ لأن الأمور مشكوك فيها، وما لم نصل إلى قناعة قطعية بأن هؤلاء خطرا علينا فإنهم سيبقوا.
فضيلة الشيخ، لمسنا تغيرا في وسائل الإعلام في أيام الأزمة الماضية إلى الأحسن، فاستبشرنا خيرا وفوجئنا بعد انتهاء الأزمة برجوع هذه الوسائل إلى ما كانت عليه، فإلى ماذا تعدون هذا وما العلاج من نظركم؟
هو إلى عدم وجود الرؤية الواضحة بين الحق والباطل. يعني هو ما ترك في فترة الأزمة لقناعة بأنه ما يصلح، هكذا ترى الناس ما يبون هذا في هذه الفترة، وأعاده لأن ما عنده قطع بأن الحرام في الأمور عنده ليست واضحة. ووجود العلم الجلي الواضح في هذه القضية يجعل الحرام حرام في حالة السلم وفي حالة الحرب، والحلال حلال في حالة السلم وفي حالة الحرب. والبيعة، بيعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الالتزام في المنشط والمكره، في الرخاء والشدة، ليس إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، ليس هذا معنى الإسلام. فالذي ليس عنده رؤية واضحة تبين له من خلال هذا العلم الشرعي الجلي إن هذا حرام هذا حلال حلال يتعامل معه، فهو يخلط يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وهو مثل الذي يدخل بيتا مظلما يريد أن يبحث له عن شيء، فهو قد يقع على الخير وقد يقع على الشر، لا لأنه يرى ولكن بالصدفة، فهو إن جاء خير فهو بالصدفة وإن وقع في الشر فهو بالصدفة، ليس عنده رؤية. والرؤية والبصيرة مربوطة بالعلم الشرعي الصحيح الجلي.
يوجد كثير من محلات الفيديو في هذا البلد، وقد حصل بها من فساد البيوت شيء كثير، وهدمت والله أسر بأكملها، فما هي نصيحتك لكل من المؤجر لهم والبائع والمشتري منه؟
الله المستعان، ما يقدمه باحث الأفلام هو جزء مما أشرت إليه في المحاضرة بأن الأمة المسلمة لا تعرف الإعلام، ولذلك هي تستورد تستهلك. وهذه الأفلام ما الذي تقدمه؟ ما الذي يقدم بالفيديو؟ يقدم فكر الناس وعقيدة الناس وسلوك الناس وتعامل الناس وعلاقة الرجال بالنساء في مذاهب أولئك الناس، فإذا أتينا به أزلنا ما نعتقد واطلعنا على ما لا نعتقد، ويبدأ التصادم بين الحق الذي ندين الله به وبين الباطل الذي نتفرج عليه. وعندنا من الصغار ومن الشباب وممن لم يشتد عود العقيدة في نفوسهم من يتأثرون، وكثير من الفساد وقع بسبب هذا. ولو أن ناصحا مخلصا ذهب هكذا عينة عشوائية، يذهب إلى 15 محلات ويأخذ من كل محل 10 أشرطة ثم يعرضها جميعا لرأى العجب. الحرب الإعلامية المستعرة على عقيدة أخلاق قيم سلوك عادات أبناء هذه البلاد شر لمنتشر، نسأل الله الهداية. أما مسألة الذي يؤجرهم فهو لا شك عاصم لله، لأنه أعان وتعاون مع أهل الشر وتعاون مع أهل الإثم وتعاون مع أهل العدوان، فهم يعتدون على ديننا وعقيدتنا فهو متعاون معهم فيأثم بهذا. أما المشتري فهذا مسكين مريض الآن يحتاج علاج، لأنه يعني لو كان سليم ما اشترى. من الثالث؟ هو اثنين فقط، اللي هو صاحب المحل، هذا لا شك انه هو صاحب الجريمة أصلا، تحدث اللي هو صاحب المحل الذي يبيع هذه الأشرطة هو المجرم، لكن الذي أجره المحل تعاون معه أما المستهلك فهو المسكين المريض.
فضيلة الشيخ، تعلمون أن من وسائل الدعوة في وقتنا المعاصر الصحافة، فلماذا لا تفتح مجلة أو جريدة إسلامية سعودية يكون لها طابع إسلامي خاص يشرف عليها أمثالكم، لكي تصل إلينا أخبار أحوال العالم الإسلامي، ولكي تعالج القضايا الإسلامية في مثل هذه الصحيفة وتطرح الآراء والمناقشات فيها؟
أنا ضد هذه الفكرة تماما، أن يوجد عندنا شيء إسلامي وشيء ما هو إسلامي. توجد صحيفة للمسلمين والواجب منه لك. هل عندنا كافرين في البلد؟ أنا ضد فكرة أن يوجد عندنا صحيفة أو مجلة أو شيء هذا للمسلمين أو للإسلاميين والباقي منهم. نحن شعب مسلم، يجب على صحفنا ومجلاتنا وإذاعاتنا وتلفزيوناتنا أن تلتزم بالإسلام كلها. لا مجال عندنا لمن لا يلتزم بالإسلام. التصحيح هكذا، لا أن ننزوي في زاوية بصحيفة أو ببرنامج ديني أو بمجلة إسلامية، لا، هذه كارثة، هذه علمنة، لا يريد العلمانيون أكثر من هذا. اذهبوا في زاوية صلوا فيها ولا صلحوا لكم صحيفة وانعزلوا من المجتمع، ويبقى المجتمع لقيصر. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هكذا يقول العلمانيون. نحن لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. المجلة والصحيفة والإذاعة والتلفزيون منجمة من خلال سياسة البلد ونظام البلد، والبلد قائم على هذا. والذي يدعو أن ننعزل بمجلة والصحيفة هذا منهجم، بل علينا أن نواجه الباطل في أي مجلة وفي أي صحيفة، وإذا ظهر في أي مجلة نقول لا، ونذهب للمسؤول نقول هذا أخطأ. البلد قائم على الإسلام، الدولة قائمة على الإسلام، المسؤولون في الدولة في كل مناسبة يعلنون الالتزام بالإسلام، فلماذا يقول نريد صحيفة إسلامية ونترك الباقي لمن؟
من أخطر ما يواجه الدعوة الإسلامية والحركات الإسلامية في هذا العصر طريقة الاحتواء والدس على الدعوة أفرادا ليسوا مفلسين، ولكنهم يتميزون بمواهب عالية تشد الناس إليهم، فكيف يمكن تخليص الدعوة والدعاة من هؤلاء؟
لم يحدث هذا إطلاقا، يعني فرضية أن يتخلص الدعاة وتتخلص الدعوة من أمثال هؤلاء، هذه فرضية مستحيلة أقولها، لأن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فيه المنافقون ولم يخلص الله رسوله منهم. الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يجعل مجتمع الصحابة لا يوجد فيه منافق، ولكن طبيعة الإسلام وطبيعة دعوة الإسلام هكذا، صراع دائم بين الحق والباطل. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لا يمكن أن يوجد مجتمع ليس فيه منافقين ولا مندسين ولا خونة ولا أعداء للأمة في كل فئاتها. والواجب علينا جميعا من أكبر مسؤول إلى أصغر عاقل، لأن السفيه بين العاقل والطفل هؤلاء لا مسؤولية عليه، من أكبر مسؤول إلى أصغر عاقل علينا أن نواجه الباطل مهما تقنع، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. علينا إطالة النفس معهم، نطيل النفس معهم، هم يريدون أن تحدث معركة سريعة ينتهي الأمر، لا، نطيل معهم النفس. ونسأل الله سبحانه وتعالى مع إطالة هذا النفس أن يفتح بيننا وبينهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. نسأل الله أن يردهم من هواهم إلى هداهم، وأن يردهم من الضلال إلى الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يجمعنا وإياهم على الصراط المستقيم وفي جنات النعيم.
ما تعليق فضيلتكم على إقامة شركة مساهمة استثمارية تعنى بالأعمال الإعلامية لتخرج المجتمع مواد فنية تخدم الإسلام وتدعو إليه؟
هذا من باب الوسائل، والوسائل المشروعة تنضبط بضوابط الشريعة وتشتغل، ما يمنع هذا، بل ينبغي لقوتنا الإعلامية أن تقوم عندنا شركات ومؤسسات إنتاجية للبرامج حتى لا نستهلك وحلت عندنا قضايا كثيرة من هذا. كثير من مشكلاتنا المادية التي كنا نعاني منها من سنوات أنشئت لها مؤسسات وشركات. كنا نستورد المكيفات، الآن عندنا نسبة كبيرة تصنع. كنا نستورد اللمبات، عندنا الآن جزء منها يصنع. كنا نستورد الأغذية، الآن أصبحت عندنا كثرة. فلماذا التلفزيون ما ينتج له مادة وهي أخطر؟ أن نبقى نشتري الطماطم والعصير والقمح والخراف من الخارج ونأكلها خير من أن نستورد الأفكار والعقائد والمذاهب والقيم والعادات والسلوك ونبلعها. لماذا؟ لأن الطعام إذا أكلناه نهاية منتهية، جاهز ما يأثر علينا، يذهب بدون ضرر، لكن الأفكار تبقى وتنغرس وتصبح أفكارا ثم تنمو في مجتمعنا سلوكا سيئا وانحرافا في سلوك أبنائنا وبناتنا. إذا قامت شركات لإنتاج البرامج وأتقنت الجانب المعرفي المضمون الجيد وأتقنت الجانب الفني الشكل والوسيلة والإتقان، هذا خير وهذا نور، ويصبح على أيديه من يقوم بها خدمة كبيرة للأمة لأنها تسد بابا من أبواب الشر.
السؤال قبل الأخير، ألا ترى أن النوع الثالث الذي ذكرته والخاص بانضباط المؤسسات لا يخص عامة الناس أو حتى المثقفين، بل على السلطات والمسؤولين كل في تخصصه، فكيف نؤثر نحن بذلك؟ هل عن طريق الرأي العام أم ماذا؟
هذا الأجاب على السؤال في آخر جملة. أنتم الرأي العام، والمسؤولون مفتوحة أبوابهم لنا جميعا، ومن استطاع بعلمه وبعلاقاته وبفكره أن يصور مشكلة ويصور حلا لها إذا كان قادرا، أو يجالس العالم أو يجالس الذي أعرف منه ويصور هذه المشكلة ويذهب بها، يبارك الله فيها، يبارك في رأيه. فعندما نعي هذه المشكلات ونتفاعل معها ونبلغها المسؤولين، نبين الباطل الذي يهددنا. المسؤول ليس شمسا ستشرق على الدنيا يعرف كل ما فيها، بل ربما تقدم له أيضا تقارير من فئة لا تريد الإصلاح. فنحن نبين ونبين ونبين وننصح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور مسؤولين إلى الحق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يعينهم على ما ولاهم، وأن يخفف عنهم الحساب يوم القيامة. ننتهي إن شاء الله على ما سمعنا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بعداوته من خالفه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.